أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمة التي ذكرها سيدنا، ويتبين الأساس الذي كانت فيه المشكلة، وهي مشكلة اختلاف الأحاديث اللي هو عقدناه بالأمر الأول، وبينا بعض الأمور التاريخية لا زال الكلام فيها، وقلنا الرواية التي ذكرها سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، وبعض الروايات رواية منصور بن حازم، وأيضا الروايات التي ذكرت أمس في زرارة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخره. إذن الذي ذكرنا ذلك أنه هناك كان اختلاف، وأيضا هذا الاختلاف الأئمة عليهم السلام بيّنوا أيضا هذا الاختلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من الكلام في ذلك. الإحساس بهذا المشكلة كما ذكرنا في طبقات الرواة كان بمقدار الجدي هو عند الطبقة السادسة، يعني أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليه السلام، وذكرنا من أمثال هؤلاء الأصحاب الأجلاء أمثال يونس بن عبد الرحمن وأضراده. وأيضا هذه المسألة بعد أن يعني المشكلة ظهرت دونت جوامع إلى الحديث، وأيضا ألفت بعض المؤلفات الموجودة، وقلنا الأغلب اعتمدوا على الطبقة الرابعة والخامسة. الطبقة الرابعة طبعا هي التي تم رجالها على الإمام الباقر والصادق عليه السلام، وعادة لا تتجاوز وفياتهم كما قلنا سنة 150. الطبقة الخامسة الذي كانوا أحداث زمان الإمام الصادق ولم يدركوا الإمام الباقر، نعم قد أدرك بعضهم زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه. هذا الذي تقدم نكمل. قلت أنا في الأمس أخواني هذا الاستعراض التاريخي في غاية الأهمية ومهم لتطور والإحساس بمشكلة التعارض وكيف كان يعني يعالجها الفقهاء القريبين من الأئمة عليهم السلام، ولما كيف كان يعطون ضابطة لتمييز أحاديثهم عن أحاديث غيرهم، كما ستأتينا الرواية المهمة في قضية النور وغيره إذا وصلنا إلى الدرس اليوم. قال: وكانت منقولات هؤلاء الرجال، هؤلاء الرواة العفو، قطعا بحاجة إلى تهذيب وتجذيب، ولذا ألفت جوامع الحديث وكتب نقد الرجال. النقد مو دائما الأمر السلبي، النقد هو أن نعرض الرجل إلى النقد كما ينقد الصراف الدينار يعطيه حقه بالفحص وملاحظة جميع ما يتعلق بالرجل، ثم يحكم عليه أنه هذا صحيح أو مخشوش، هذا موثق أو كذاب، هذا يكذب، هذا ثقة عدل مقبول، أو هذا غير، وأمثال ذلك. وقواعد اختلاف الحديث، ما هي الأسس التي ذكرت في اختلاف الحديث؟ وسيدنا يقول الحديث بتوسع عن هذه الأمور إلى موضع آخر، وسيدنا بين في مطلبين من المطبوع وهو الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد. نعم، وهذه قضية الاجتهاد والتقليد، وهذه قضية الاجتهاد والتقليد قضية موسعة أيضا بينها سيدنا في الكتاب، وذكر من جملتها هذه الأمور الموجودة، وأيضا ما ذكر في حجية خبر الآحاد هناك بينت هذه الأمور بشكل يعني موسع. قال: والرجال الذين نقلوا الأحاديث عن الصادقين عليهم السلام كانوا على مستويين، كانوا على مستويين. الأول وهذا مهم، مستوى تعليم الفقه العالي. وطبعا تعرفون أن هؤلاء ناس أجلاء يعني، وهؤلاء كانوا يتلقون الأصول ويفرعون بأنفسهم الفروع، يفرعون الفروع. لماذا؟ لأن كانوا قادرين على فهم الأصول التي تطرح من الأئمة عليهم السلام، حيث أخذوا بالاستظهار من الكتاب والسنة والدفاع عن فقه أهل البيت عليهم السلام. ولعل بعض الروايات إذا تلاحظوها موجودة هذه الأمور التي يستطيع مثلا محمد بن مسلم من باب المثال أو زرارة أن يفرع على تلك الأصول التي بينها الأئمة الهداة عليهم السلام مقابل فقه العامة، يميز أن هذا من الأئمة وهذا ليس منهم. وقد عبر عنهم بالفقهاء أمثال زرارة ومحمد المسلم، هذا الكلام موجود، دانوا له بالفقه، أفقه الستة، طبقات الإمام السجاد عليه السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليهم السلام، دانوا لهم بالفقه. يعني أمثال أفقه الستة فلان، أصحاب الإجماع مر عليكم، أفقه الستة فلان، أفقه الستة فلان، من كل طبقة خرجوا من عندهم بعضهم الذي يعتبرونهم الأفقه. المستوى الأول هذا. المستوى الثاني وهو العبر عنه المستوى المتوسط، ماذا كان يفعل؟ إذن المستوى الأول مهم، أن هؤلاء يكتفون بالأصول لقدرتهم ثم هم يفرعون. وكانوا يميزون ما بين مدرسة أهل البيت وأحاديث الأئمة وأحاديث غيرهم. المستوى الثاني المستوى المتوسط، وهؤلاء كانوا يتلقون الأحاديث والفتاوى في المسائل المرتبطة بحاجاتهم فحسب، يعني حدود مدركاتهم هي هذه، أو أنهم كانوا من رواة الأحاديث فقط، راوي مو فقيه، فقط يروي الحديث دون محاولة التفريع والاستثار، قدرته لم تكن كاملة حتى هو يفرع. وكان لهؤلاء الرجال روايات وكتب في مجال جمع الأحاديث وتدوينها، الجمع في مجال جمع الأحاديث وتدوينها، وبما لها من تأثير كبير في مجال اختلاف الأحاديث، هذا مهم كان لابد من دراستها. الآن التقسيمات اللي سيذكرها سيدنا تقسيمات في غاية الأهمية، وهي التقسيمات التي ستقسم إلى كيفية المراجعة. طبعا تنفعنا هذه في يعني كتب الاستنباط، مثلا إذا وجدنا رواية وهذه الرواية مثلا عند مثلا كما يأتينا الآن كتيب أو كتاب عبيد الله الحلبي بن علي الحلبي، طبعا لأنه إذا ذكرت في هذا الكتاب، وسيأتينا أن هذا الكتاب عرض على الإمام عليه السلام، بعض الكتب عرضت على كبار الصحابة، كبار الرواة العفو، فقهاء الرواة. هذه الطريقة نعم مذكورة يعني في كتب الرجال، خصوصا النجاشي ذكر أشياء تنفع في هذا الباب كثيرا. فالآن مثلا التقسيم الأول اللي أعتقد هذا اللي نحتاجه، قال تقسيمها الأول، يعني التقسيم الأول ما مكتوب واحد، هو واحد يكتب لأنه بعد اثنين ثلاثة إلى آخره. الأول وهو تقسيمها من حيث العرض على الإمام عليه السلام وعدمه، يعرض على الإمام والبعض ما يعرض، فقد كانت بعض هذه الكتب تعرض على الإمام عليه السلام. هو مكتوب يعني العبارة تعرض، ما أعرف مشدودة يعني تعرض، هي تعرض على الإمام، يعني يبدو اشتباه في الطبع حي، وبعد كلمة ستأتي بعدها. كان الإمام عليه السلام عندما تعرض يصححها أو يستحسنها، يقول هذه خطأ تصحح، ليس منا أو ليس من أبي مثلا، أو يستحسنها يقول نعم هذا هو ما جاء به أبي مثلا، مثل كتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي نقل النجاشي أنه عرض كتابه على الإمام عليه السلام الإمام الصادق فاستحسنه، لاحظوا هذا مهم، فاستحسنه ثم قال ما لهؤلاء مثل هذا في الفقه، ما لهؤلاء مثل هذا في الفقه. لأن سيدنا يريد يبين لفظة الفقه واستعمالها التدريجي كيف كان، فإن العامة كانوا متأخرين في تدوين الحديث كما مر علينا فيما سبق، وما نعبر عنه اليوم بالحديث كان يعبر عنه آنذاك بالفقه، هذا أحاديث هذا فقه، واصطلاح الحديث كان يطلق على الأحاديث المتلقاة من النبي صلى الله عليه وآله فقط، هذا حديث يعني عن النبي، نعبر عنه أحاديث الآن يعني هذا فقه. فالإمام عليه السلام يريد يبين أنه هؤلاء ليس لهم هذا الفقه اللي عندنا عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. يقول وهناك أحاديث وكتب لم تعرض على الإمام، جيد، فهناك كتب عرضت وهناك كتب لم تعرض، والملاحظ أن العرض على الإمام وعدم العرض يؤثر في مدى اعتبار ذلك الكتاب قطعا، واضح يؤثر، هذا الكتاب عرض على الإمام والإمام استحسنه وعندنا ثقة بالنقل، هذا الكتاب هو الذي يعني وصل لنا عن طريق ثقات النقل، فقطعا يصير عندنا اطمئنان تام بهذا الكتاب، هذا الأول. إذن الذي يعرض على الإمام. ثاني تقسيم يقول من حيث كتابتها في مجلس الرواية، من حيث كتابتها في مجلس الرواية وعدم الكتابة، تارة في مجلس الرواية يكتب، فإن قسما من الروايات كانت تكتب في حضور الإمام عليه السلام وفي مجلس الرواية، قطعا هذا يكون أثبت، في حين أن قسما منها لم تكتب في مجلس الرواية وإنما بعد ذلك يدونها. وهناك شواهد من الروايات تدل على كتابتها في المجلس كما في رواية ابن بكير، ابن بكير عند هذا الرواية هو يتحدث ابن بكير، قال دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال إنكم قلتم لنا في الظهر يعني صلاة الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا في الصيف، فكيف الإبراد؟ هل الإبراد يعني أخروها إلى أن يبرد الوقت؟ سؤال واضح. زرارة يسأل باعتبار أن وقت صلاة الظهر ذراع يعني من الشاخص أو ذراعين العصر من الشاخص، هذا وقت الفريضة وقت الفضيلة على كلام الفقهاء، ثم قال أبردوا في الصيف، أبردوا يعني البعض يرى أنه أبردوا تارة استعجلوا تارة لا أخرها إلى وضع إلى أن يبرد الجو يعني العصر عندما تنزل الشمس يعني يكون الجو أبرد من الظهر. العبارة الشاهد قال وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، لاحظوا فتح ألواحه ليكتب ما يقول، هذا في مجلس الرواية، مو بعد ذلك سأله شفاها ثم ذهب إلى بيته وكتب ما قال له، وإنما يريد يذكر الإمام عليه السلام، هذا شاهد هو فتح ليكتب ما يقول. معتبر سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيدا ونسي، يد بيد يعني حال الآن بعير بعيرين ونسيئة يعني أطي بعير وبعدين بعيرين، باعتبار هاي القضية شبه قضية ربوية، فقال عليه السلام لا بأس إذا سميت بالأسنان حتى لا تكون جهالة، جذعين أو اثنين يعني 4 سنوات الجذع، 2 5 سنوات مو، ثم أمرني وخططت على النسيئة، لاحظ أمرني يعني معناتها أنا كاتبة، قال هذا اشطب عليه وخططت على النسيئة. فالشيخ الصدوق يعلل أمر الإمام أمرني يقول وفي الفقيه علل أمر الإمام يعني الشيخ الصدوق لماذا قال خط على النسيئة؟ قال لأن الناس يقولون لا، يعني في النسيئة لا يجوز، فإنما فعل ذلك للتقية، قال اشطب على النسيئة خوف أن الكتاب يقع ثم يعرف المذهب. قال ومن الواضح الاختلاف، الآن كملنا، من الواضح هناك اختلاف في درجة الاعتبار بين ما يكتب في مجلس الحديث وبين ما لا يكتب فيه. واضح؟ يكتب في مجلس الحديث وما لا يكتب فيه، فإنما يكتب في مجلس الرواية بحسب الظاهر أكثر اعتبارين، لأن ممكن يراجع هذا الكلمة شنو معناته، أو يوجد أحد يصحح له يقول الإمام لم يقل هذا أنت بعيد مثلا يقول هكذا وأمثال ذلك، بالنتيجة مجلس الرواية يكون لعله أقرب يعني أكثر اعتبار. طبعا هذا يؤثر، أيضا يؤثر. هذا اثنين. ثلاثة، تقسيم هذه الروايات من حيث العرض على الفقهاء الكبار، وطبعا الفقهاء الكبار قلنا أفقه الستة زرارة، أفقه الستة فلان، طبعا الفقيه غير الراوي، تعرفون أن الفقيه أكثر فهما لكلام الأئمة عليهم. راوي ترى يروي رواية روايتين ثلاثة وهو لم يصل إلى فهم مراده، نعم هو أمين في النقل لكن فهمه أدنى من فهم البقية. ولاحظوا الآن هذه الرواية الشريفة اللي راح تذكر، فهناك عدة أحاديث يظهر منها أن الراوي حينما كان يروي الحديث عن راوي آخر ولو كان الراوي من الثقات الكبار، حتى لو كان من الرواة الكبار، لكن كانوا يعرضون الحديث، يعرض الحديث على شخص آخر من الكبار، أمثال زرارة حتى له مو راوي، يعني فلان هسيأتينا يروي عن فلان يقول لزرارة هذا رويت عن فلان صحيح، ليتعرف على أن الراوي لم يشتبه حين نقل من المعصوم مباشرتين، أو لم يشتبه حين نقل عن الراوي مو عن المعصوم عن الراوي. مثلا لاحظوا في الكافي، والشاهد على مثل هذا الاهتمام في النقل ما ورد في الكافي عن عمر بن أذين قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه وعن أبي عنه وعن أبي إمام الصادق ولا على الإمام باقر بأشياء في الفرائض مواريث، فأعرضها عليك فما كان منها باطنا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق. لاحظوا عمر ابن أذينة حدثوني عنه وعن أبيه، يقول فحدثته فقل هذا حق ولا ترويه واسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن الباقر عليه السلام. لاحظوا يعني عمر بن أذينة مع أنه من الفقهاء الكبار من الرواة والثقات الكبار يقول لزرارة إني نقلت روايات عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر عن طريق محمد بن مسلم، فما جاء به محمد بن عنهم صحيح، أنا اللي نقلت عن محمد بن صحيح، إذن فقد عرض يعني عمر بن أذينة ما نقله عن محمد بن مسلم وهو من أكابر فقهاء الشيعة، عرض على زرارة، فمعنى زرارة أمكن بهذا المعنى في أن يصدق عمر بن أذينة بما نقله عن محمد بن مسلم وعن الإمام الباقر. طبعا هذه مسألة في غاية الأهمية. موسى ابن بكير أيضا له رواية شبيه ذلك، قلت لزرارة إن بكيرا حدثني ابن عبد الله يعني الظاهر أو عبد الله بن بكير إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ما البقر إلى أن يقول فقال زرارة وهذا قائم أصحابنا لا يختلفون فيه مدحا إلى غير ذلك. ولا شك بأن الروايات والكتب المعروضة على أجلاء الرواة أكثر اعتبار من غير المعروضة. فإحنا الرواة اللي حل على الأئمة يعرض الكتاب على الإمام كما في رواية الحلبي المتقدمة أو في مجلس الرواية أو يعرض على كبار الثقات الفقهاء. لاحظوا المراحل قطعا هذه كل واحدة طبعا بحسب ظرفها، يعني في بعض الحالات قد لا يستطيع أن يعرضها على الإمام وإنما يعرضها على فقيه من فقهاء أئمة أهل البيت من فقهاء الشيعة، تمام. وسيأتينا ما يتعلق بيونس اللي الرواية كما ينقل ما أشدك في الحديث سيأتي إن شاء الله في هذا الرابع. الأمر الرابع أو العرض الرابع قال تقسيمه من حيث التحفظ يعني والاحتياط من الدس والتحريف أو التصحيف وعدمه. الدس واضح يعني مقصود، تحريف مقصود، التصحيف في بعض الحالات غير مقصود لكن هو وهم، هو اشتبه لا يخل بعدالته فهو يعتقد هذه لكن صحفت. والتصحيف له يعني مهم جدا. لماذا؟ الذي يقع التصحيف في يده قطعا لا يمكن أن يصحف بكلمة بلا معنى، لأن لا يكتب كلمة بلا معنى، تمام؟ كلمة ألفاظ حروف بلا معنى ما يكتبها. يقول الإمام لا يمكن أن يقول هذا، فماذا ممكن يصحفها إلى كلمة لها معنى هو يراها أن هذا المعنى قريب من الرواية لكن واقعا هو بعيد. أو في بعض الحالات بعضها يكتب والآخر ما يسمع، يعني لا بأس تتحول إلى لا، لا بأس تدل على الجواز لا تدل على النهي. والتصحيف في بعض الحالات ينقل حركة فأشار بيده كذا، هو يفسر هذه الإشارة. على كل الذي يقرأ الروايات هذه الأمور تكون واضحة عنده. قال فبعض الكتب المشهور منها بالخصوص والمنقول عن أصحاب الصادقين عليهم السلام قد تحفظ عليها تلامذتهم من الدس والتحريف، حاولوا أن يحتاطون فيها يحرزوها ويتأكدون منها خوفا أن يدسون فيها أحاديث ليست من أحاديثهم كما سيأتي إن شاء الله في قضية المغيرة ابن سعيد الذي هو أبو الخطاب. قال وبعضها لم يتحفظ عليها من ذلك، وبطبيعة الحال لاحظوا فليس هذان النوعان في درجة واحدة من الاعتبار، اللي يتحفظون عليه واللي غير يتحفظون. وهذه الملاحظة توضحها لنا رواية الكشي المنقولة في جامع الأحاديث أيضا للسيد البروجردي، نقلنا من عنده في الأمس بعض الروايات الموجودة. نعم. قال إن بعض، طبعا هو جاء الحديث ينقل عن الكشي، إن بعض أصحابنا سأله يعني سأل يونس بن عبد الرحمن وأنا حاضر. يونس بن عبد الرحمن يعني من الأصحاب الأجلاء، تمام. سأله هذا السؤال وهو أنه أنت شديد بالأحاديث، أنت شديد في الأحاديث، والرواية هي لعلها رواية طويلة. الرواية هي في رجال الكشي محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثنا سعد بن عبد الله يعني الأشعري قال حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني، هو محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، إن بعض أصحابنا سأله. طبعا محمد بن عبيد ابن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن، هذا إذا تراجعون الرجال فيه كلام، يعني الشيخ الصدوق يعني ينقل عن شيخ الحسن بن الوليد وهو يستغرب، يعني يقول أتوقف إذا كان محمد بن عيسى بن عبيد ينقل عن يونس مباشرة، كأنه يتوقف وما يقول مباشرة، بعدين يقول ما الذي رابه فيه، مع أنه كان على ظاهر العدالة يمتح. البعض يقولون كان صغيرا محمد، هو عادل لكن كان صغيرا، فكان البعض يتوقف فيه. على كل حال التتمة، يعني تتمة المطلب هناك، هذا ينقل أنه عن يونس أن بعض أصحابنا سأله إلى يونس قال وأنا حاضر. طبعا هذا يدل على أنه هو حاضر، يعني ملتفت للقضية، كيف هو لا يروي عنا كيف كان يتوقف. على كل حال ماذا قال؟ قال له يا أبا محمد، هاي الرواية اللي قلناها، فهذا يعني يونس وأنا حاضر، الحاضر يعني محمد بن عيسى بن عبيد. فقال يعني السائل يا أبا محمد ما أشدك في الحديث، الرواية الشريفة، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الحديث؟ لأنه كأن إشكال عليك يا يونس، أنت شديد، وبعض الروايات تأتي أنت تردها، هذا أنت تردها. لاحظوا يقول قال وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ هذا قال من؟ قال يونس. فقال حدثني، يجاوب عن نفسه يعني دافع عن نفسه، حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول. هشام بن الحكم كان مع أصحاب الصادق عليه السلام، لكن أيضا كان من الأحداث، يعني في زمن الإمام الصادق بعض المناظرات التي جرت مع بعض أهل الشام، يقول أن عارضاه مثلا لم يختطى بعد، خصوصا الإمام كان متحة هشام ورب الكعبة عندما أخرج رأسه من الخيمة، المناقشة المعروفة الذي كان فيها قيس الماصر ومثلا بعض ومحمد الطاق، محمد بن عمان الطاق وبعض أصحابه، يقول لم يخطط عارضاه، فيمكن أن يكون هو من أحداث الإمام الصادق، يعني أصحاب الإمام الصادق، فلم يدرك أباه. هشام سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، هذا هواي مهم الحديث إخواني، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، هواي مهم هذا، إلا ما لاحظوا لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث، يعني الإمام الباقر، أحاديث لم يحدث بها أبي، والإمام يقول دس، أخفى، غير، وعادة دس يعني ضم، أدخل حديثا هو ليس منه، والإمام يقول لم يحدث بها أبي، لم يقل، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله، هاي أحاديثنا. هذا كلام من؟ كلام يونس بعد أن سأله هذا السائل، ومحمد بن عيسى بن عبيد يقول أنا حاضر، فأجابه بهذا الجواب. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول يونس وافيت العراق، يكمل الحديث، وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، أصحاب الإمام الباقر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين كثر، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، لاحظوا، فعرضتها من بعد على علي بن الحسن الرضا، علي على أبي الحسن الرضا عليه السلام، الإمام الرضا باعتبار يونس بن عبد الرحمن من أصحابه. لاحظوا، إذن يونس جاء إلى العراق فوجد فيها قطعة من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا. هسا أخذت كتبهم، المقصود ما هو؟ يعني نفس الكتاب أخذته، من نجمد على اللفظ هو هذا، يعني كتابة أخذته، أو وجدت الكتابة، يعني مو بالنتيجة النسخة الأصلية، يعني وجدت الكتاب، هذا الكتاب فلان، يعني مو أنا استنسخته، لكن هذا كتاب فلان مكتوب، قالوا لي هذا كتاب فلان ابن فلان فأخذته، وأنا أيضا كتبت، هو يقول فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، واضح؟ فأنكر منها أحاديث كثيرة، أنكر منها أحاديث، هذا الذي جعل يونس يحجم يدقق بالأحاديث، أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب اللي هو المغيرة بن سعيد اللي ذكرناه كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، لكن أين؟ التفت، في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، لا زالوا باعتبار منتشرين، يبدو أنهم كانت ظاهرة وينسبون أنفسهم إلى الإمام الصادق ويدسون أحاديث باعتبار أن يأخذون بعض أحاديث الإمام الصادق فعلا هو قالها ويضمنوها أحاديث لم يقلها الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن الإمام الرضا. إمام الرضا هم لا يتحدث عن قضية واقعة وانتهت، انتهى الموضوع، لا، يقول إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. هذا الحديث إلمن؟ هذا الحديث أيضا كلام هشام بن الحكم، من سمع من أبي عبد الله عليه السلام أيضا هذا المعنى، لا تسمعوا إلا ما وافقه. يونس يقول الإمام الرضا أيضا أعاد نفس الكلام، فكأن هشام سمع من الإمام الصادق ويونس أيضا سمع من الإمام الرضا مباشرة نفس المضمون، وهو لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وبموافقة السنة. التفتوا لهذا الخاتمة جدا مهمة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، يعني إذا قلنا قال فلان وفلان سيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، كلام أولنا مصداق لكلام آخرنا. في الزيارة الجامعة تقرؤون كلامكم نور، التفتوا إخواني، هذه مهمة، القضية جدا مهمة، كلامكم نور، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم بما جئت به، لكن واقعا هذا ليس من كلام الأئمة، فإن مع كل قول منا، مهم، مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا. فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. طبعا هذا مضمون جدا راقي وعالي. الإمام عليه السلام لاحظوا على نحو الموجب الكلية، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، كل قول، فمما لا حقيقة له ولا نور فذلك قول الشيطان. فالإمام ميز اللي لا ليس فيه حقيقة ولا نور قول الشيطان، ما يمكن يكون قول منا، فنحن والشيطان، إما منا وإما من الشيطان. كلامنا كل قول منا حقيقة وعليه نور، وهذا في غاية الأهمية. والنور يبدو الإمام لا يتكلم عن قضية مجازية وإنما قضية واقعية باعتبار انتماء إلى القرآن والسنة المطهرة، وهم ليسوا في ابتعاد عنهما وإنما هو هو، وهذا من المعاني كما قلت المهمة. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع. الأمر الخامس، قلنا هناك الدس مو تمام الأمر الرابع، أمر الخامس من حيث الزيادة على كلام الإمام وعدمها، هذا مهم. فإنه في بعض كتب الحديث وبعد نقلها لكلام الإمام التفت جدا، تنقل تفريعات من كلام الراوي، يريد يوضح كلام الإمام، يريد يفسره، أو من أستاذه أو شيخه ينقل كلام الإمام هو يبين يشرح وتعارف، هذا ينزل الشرح كأنه جزء من كلام الإمام، أو يذكر أدلة أخرى للفتوى مقترنة بالحديث، ومنها كتاب حريز الذي هو من الكتب المشهورة، لكن حريز فيه مشكلة صغيرة أو كبيرة كما سنذكره في روايتين نقلتا عنه في باب الصلاة، إحداهما مرتبطة بالمواقيت والأخرى بباب العدول عن الصلاة، مع أنهما ليسا من الرواية من متن الرواية، والظاهر أن الملحقات ليس من الرواية وإنما من كلام زرارة. طبعا أخواني هناك مبحث وهذا مهم، لكن هذا المبحث أيضا خطر، وهو أن المأنوس بكلام الأئمة عليهم السلام، يعني الذي مارس كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام وأصبح يفهم كلام الأئمة من غيرهم، يستطيع أن يميز وإن لم يكن هناك سند واضح لما يقول، يعني يحاول كما هو رأي البعض، يحاول أن يصحح المتن، يصحح المتن أو يصحح السند بالمتن، يصحح السند بالمتن، يقول هذا المتن صحيح، متن الرواية، متن الزيارة، متن الدعاء، يقول هذا المتن هو متن الأئمة من خلال أنس بما جاد به الأئمة الأطهار خلال فترة 250 سنة يعني، وتراث الأئمة مأنوس بهذه الأحاديث الشريفة، يستطيع أن يميز أن هل هذه طريقة الأئمة أو ليست طريقة الأئمة. نعم قد يكون هذا حج عليه، لأن هذه الأمور قد تكون حدسية، كن حج عليه، هذا حال بقية الأمور التي يمكن الإنسان، القرآن الكريم الذي يقرأ القرآن و يأنس بالآيات في بعض الحالات يلتفت إلى أن هذه الآية حتى محلها ليس هنا، وقصة الأصمعي مع الإعرابي مشهورة عندما اعترض الإعرابي على القارئ، وفي آية ليس هنا محل ذكرها قال هذا ليس من كلام ربنا وإنما لابد أن يتغير لأنه عفى فرحم، فيقول عندما رجعت فعلا وجدت كلام الإعرابي صح مع أنه لم يقرأ القرآن. أحاديث الأئمة عليهم السلام من هذا القبيل، ولذلك بعض يرى أن بعض الزيارات بعض الأدعية يقول قطعا هذه صادرة من الأئمة سلام الله عليه، وإن كانت هناك مناقشة يعني سندية مثلا. وعلى كل حال قال إذن فهم خلال ممارستهم لتدوين الحديث وجمعه في الجملة نتكلم واجهوا مشكلة اختلاف الأحاديث. أساس المشكلة ذكرناها، ها خلصنا الخمسة، الآن نرجع إلى أصل مطلبنا. ومن هنا بعدنا حسوا بالمشكلة، كان الاهتمام بعلاج هذه المشكلة من رجال الطبقة السادسة وما بعدها. طبقة السادسة قلنا طبقة الإمام الرضا يونس، فقد ألف يونس بن عبد الرحمن كتاب اختلاف الحديث كما في فرض. للأسف أغلب هذه الكتب إخواني لم تصلنا، وإنما علمناها من ذكرها في فهارس كتبنا، كما في فهرس الشيخ الطوسي. الشيخ عنده كتابين تعرفون، نعم، حتى كتاب النجاشي لعله أو الكشي لعله، إلى اللي هو الفهرس والرجال، الفهرس نعم والرجال. قال وذكر له النجاشي كتاب علل الحديث ليونس. العلل الحديث لها معنيان، معنى علل يعني الحكمة كما في علل الشرائع، وعلل الحديث يعني الضعاف من التعليل، عليل عليل. والظاهر أن المراد بعلل الحديث ضعاف الأحاديث، هذا حديث عليل، أو نقول في الفقه والتعليل عليل ضعيف يعني. كما أن جماعة من أهل السنة ألفوا في هذا الموضوع أيضا كعلل أبي حاتم المطبوع في جزئين. وليس المراد من العلل هنا حكمة الشيء التي ألف فيها البعض كتابا مثل علل الفضل بن شاذان أو علل الشرائع. وتعرفون طبعا علل الشرائع أيضا فيه كلام عند البعض يقول العلة ليس المراد من العلة يعني من وجودها الوجود، إذا احتوت على العلل الأربع أو العلل أو الأجزاء والشرائط، مو العلة الفلسفية، وإنما علة يعني الحكمة. فيقول لها معنى علل الشرائع يعني الحكمة من التشريع. وتعرفون الحكمة ممكن أن تتخلف في بعض الأمور ولا يضر على التشريع. وهناك فصار عندنا علة على نحو معنى المنطق الفلسفي، وعندنا علة على نحو الحكمة، وعندنا علة معناته ضعاف الأحاديث، فما مذكور منها يعني ضعاف الأحاديث. جاء محمد بن أبي عمر وهو أيضا من هذه الطبقة السادسة، أيضا ألف كتاب اختلاف الحديث كما ذكره النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وفي الطبقة السابعة نزلنا، قلنا إحنا طريقة الطبقات، وهم أصحاب الإمام الجواد والعسكريين عليهم السلام، باعتبار حياتهم الشريفة كانت قصيرة. ألف أحمد بن محمد بن خالد البرقي كتاب اختلاف الأحاديث كما في الفهرس يعني الشيخ الطوسي، وكتاب معاني الحديث والتحريف كما ذكره النجاشي أيضا له. والظاهر أنه لا يقصد من معاني الحديث تفسيرها، معنى الحديث يعني تفسيره ككتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق معاني الأخبار، أو متأخرين ألفوا مشكلات الأخبار مثلا، يطرح خبر مشكلته ثم يفسرها، ليس المراد تفسيرها، بل إنه يهدف من ذلك رفع اختلاف الحديث كمعاني الآثار. ومن هذا ومن هذه الطبقة أيضا أحمد بن محمد بن عيسى القمي، وهو كان شيخ القميين، هو الذي أخرج البعض من قم، كما أخرج مثلا سهل بن زياد مثلا، وعنده كان كلام آخر مع البعض. نعم، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وكان لا يروي ما تفرد به الحسن بن محبوب عن من؟ عن ابن حمزة بن أبي حمزة السمادي، كأنه أحمد بن محمد ابن عيسى. نعم. وفي الطبقة الثامنة ألف عبد الله بن جعفر الحميري كتاب الحديثان المختلفان، واضح من عنوانه يعني، كما ذكره النجاشي. الطبقة التاسعة لم نجد من ألف شيئا في هذا المجال. الطبقة الرابعة العاشرة بعد الأئمة عليهم السلام، قال فإن محمد بن أحمد بن داود وكان من كبار العلماء ومعاصرا لجعفر بن محمد بن قبلويه أستاذ الشيخ المفيد وصاحب الكتاب. ماذا عند كتاب في الزيارات؟ هو أول من أنكر كامل الزيارات، وهو أول من أنكر القول بالعدد في شهر رمضان. عدد في شهر رمضان هذه مسألة أثيرت في وقتها وألفت فيها كتب باعتبار أن عدد شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص، وألفت كتب في إنكار هذا المعنى. قال ألف كتاب الحديثان المختلفان، وكذلك ابن الجنيد من هذه الطبقة وله كتب في اختلاف الأحاديث سيأتي ذكرها. وفي الطبقة الحادي عشر ألف أحمد بن عبد الواحد وهو شيخ النجاشي وشيخ الطوسي كتاب الحديثان المختلفان، وكذلك أحمد بن نوح السرافي وهو من شيوخ النجاشي أيضا كما ذكره بنفسه من شيوخه كتاب القاضي فاصل بين الحديثين المختلفين. وطبعا خاتمتها كان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الاستبصار، يعني الاستبصار أصلا أدلف في مختلفة من الأخبار. ويأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.